والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفصل السابع لأن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى، وقلنا بأن الصورة تحتاج إلى المادة في أمرين، في تنوعها وفي تشخصها. أما المادة فإنها تحتاج إلى الصورة في أي شيء؟ في وجودها. وإذا كانت محتاجة في وجودها فهذا معناه أنها معلولة للصورة. فنتساءل أي علة هذا؟ يعني الصورة هل هي علة تامة للمادة أم هي علة فاعلية أم هي شيء آخر؟ فقلنا بأن المصنف يقول بأن الصورة ليست علة تامة لمن؟ للمادة. الصورة ليست علة تامة للمادة. شنو مقصودنا بالعلة التامة؟ هي المتكونة من ثلاثة أجزاء اللي هي شنو؟ المقتضي اللي يسمى الفاعل، والشرط، وعدم المانع. فالصورة ليست علة تامة للمادة. لماذا؟ لأن الصورة تحتاج إلى المادة أو لا تحتاج إلى المادة؟ تحتاج إليها في تنوعها وتشخصها. وقد ثبت في محله بأن العلة لا بد أن تكون مستغنية عن معلولها. فإذا ثبت أنها ليست مستغنية عن معلولها ولو في تنوعها وتشخصها فلا يمكن أن تكون علة. قد يقال أنها علة فاعلية، والمقصود من العلة الفاعلية هو الجزء الأول من العلة التامة، يعني الفاعل والمقتضي. يعني نقول الصورة مقتض للمادة، نقول يرد عليه نفس الإشكال أن المقتضي لا بد أن يكون مستغنيا عن أثره والصورة غير مستغنية عن المادة، فلا يمكن أن تكون علة فاعلية. إذن ماذا تكون؟ إذن لا بد أن تكون شرطا، بمعنى أن المادة لها فاعل وراء المادة مجرد عن المادة اللي عبرنا عنه بالعقل المجرد. العقل المجرد هو العلة الفاعلية للمادة، ولكن ذلك العقل المجرد لا يستطيع أن يوجد المادة، يعني ذلك الفاعل لا يستطيع أن يوجد المادة إلا بشرط، وهو أن تتلبس بما؟ بصورة. يعني أن الموجد لا يستطيع أن يوجد الموجد إلا بشرط تلبسه بصورة. لماذا؟ الجواب ليس لقصور في الفاعل، وإنما لقصور في قابلية المعلول، فيحتاج إلى شرط حتى شنو؟ وإذا أريد نمثلها بالمثال العرفي كالنار، فإن النار فيها قابلية الإحراق أو ليس فيها قابلية الإحراق؟ فيها قابلية الإحراق، لكن الورقة لا تتقبل ذلك الاحتراق إلا بشرط. شنو الشرط؟ أن تكون شنو؟ مماسة. أما لو كانت الورقة ليست مماسة فهذا ليس قصور في قابلية النار للإحراق، وإنما لقصور في المعلول ليس مماس إلا للعلة ومتصل بالعلة. هذا مثال طبعا توضيحي. فكذلك هنا المادة معلول، ولكن ذلك المعلول غير مستعد لاستقبال الفيض إلا بشرط، وهو أن يتلبس بصورة ما، طبعا مو صورة بالخصوص، صورة ما. وطبعا على هذا المطلب بين الفلاسفة والحكماء أن الله سبحانه وتعالى شنو؟ أول ما خلق خلق الصادر الأول، لأنه لا يستطيع أن يخلق العالم مباشرة أو المعلولات مباشرة، ليس لخلل في الخالق والفاعل، وإنما لخلل في القابل يحتاج إلى واسطة في الفيض. هذا المبحث نتركه إلى محله لأنه بحث مفصل. المهم، إذن ثبت من خلال هذا الكلام بأن الصورة شنو؟ شرط للمادة، أي جزء علة، لكن مو الجزء الأول الذي هو المقتضي، وإنما هو الجزء الثاني وهو الشرط. قلنا هذا الكلام يرد عليه اعتراضان أساسية. الاعتراض الأول هو شنو؟ الاعتراض الأول هو أن المعلول لا بد أن يكون أضعف من علته، ولا يمكن أن تكون العلة أضعف من المعلول، وفي مقامنا الصورة أضعف من المادة، وإذا كانت الصورة أضعف وجودا من المادة فكيف تكون علة للمادة؟ سؤال، كيف تكون الصورة أضعف؟ الجواب، لأن المادة واحد بالخصوص، يعني واحد حقيقي، أما الصورة فهي واحد بالعموم، يعني واحد اعتباري. وأيهما أقوى؟ الواحد بالخصوص الحقيقي أقوى من الواحد بالعموم الذي هو الاعتباري. لماذا؟ لأن الواحد بالعموم يتوقف وجودا على الواحد بالخصوص. المادة واحد بالخصوص، لماذا المادة واحد بالخصوص؟ لأنها محض الاستعداد والقوة. هي قد تقول المادة تتعدد من جسم إلى جسم، فإذا عندنا مليون جسم، يعني عندنا في جسم مليون مادة، أليس هذا تعدد في المادة؟ الجواب كلا، المادة بما هي مادة واحدة، ولكن هذا التعدد بسبب ما يعرض عليها من الصور المتعددة. إذن المادة واحد بالخصوص، أما الصور، احنا قلنا المادة تتوقف على صورة مخصصة أم على صورة ما؟ على صورة ما، والصورة ما واحد لو متعدد حقيقة؟ متعدد، فهو واحد اعتباري وهو أضعف من الواحد بالخصوص الحقيقي، فلا يمكن أن تكون الصورة علة للمادة. هذا الاعتراض الأول، وقد شرحناه في الدرس السابق. الآن نبدأ بدرسنا الجديد. الاعتراض الثاني على شنو؟ على القول بأن الصورة جزء العلة للمادة. ما هو هذا الاعتراض؟ نقول حينما نلاحظ مجموعة من الصور، مثلا لو لاحظنا النطفة التي تحولت إلى إنسان، أو البذرة التي تحولت إلى شجرة، فهناك شيء ثابت وهناك شيء متغير، يعني هناك جهة اشتراك وهناك جهة اختلاف. وإلا لو لم تكن هناك جهة اشتراك، أي لو لم يكن هناك شيء ثابت، فهل يعتبر ذلك الانتقال من النطفة إلى الإنسان؟ هل يعتبر تحولا؟ لو يعتبر شيئان، يعتبر شيئين متغيرين. إذا ماكو أي جهة اشتراك فالنطفة شيء والإنسان شيئا آخر، يعني ليس مرحلة من مراحل تطور النطفة، يعني الإنسان راح يصير وجود مستقل عن من؟ عن النطفة، والنطفة راح تصير مستقلة عن من؟ فيجب أن نفترض ببقاء شيء مشترك بين النطفة وبين الإنسان، لا بد من وجود شيء مشترك، ولا بد من وجود شيء مختلف قد اختلف، وإلا لو لم يوجد اختلاف بين الأول والثاني فهذا معناه أنهما واحد، بينما نحن افترضنا تعدد نطفة ثم شنو إنسان. إذن هناك جهة اشتراك وهناك جهة اختلاف. سؤال: ما هي جهة الاشتراك وما هي جهة الاختلاف؟ الجواب: جهة الاشتراك هي شنو؟ جهة الاشتراك هي المادة، فإن المادة والقوة والاستعداد محفوظة في النطفة ومحفوظة في الإنسان، محفوظة في البذرة ومحفوظة في الشجرة، فجهة الاشتراك الباقية هي المادة. زين، ما هي جهة الاختلاف؟ ما هي جهة الاختلاف؟ هي الصور التي تتلبس بها المادة، فإن المادة تلبست بصورة البذرة ثم تلبست بصورة الشجرة، فالمتغير هو الصور المتعددة المتعاقبة، والثابت والمشترك هو المادة. هذا واضح لحد الآن؟ إن شاء الله يكون واضح. حينئذ يرد الإشكال: إذا كانت الصورة علة للمادة، فالصورة الأولى انتفت ثم جاءت بعدها صورة أخرى، لأن الصور المتعاقبة شنو معناها؟ أن الصورة الأولى تنتفي ثم تأتي صورة أخرى، صح لو لا؟ فإذا كانت الصورة علة للمادة ثم انتفت هذه الصورة، فإذا انتفت العلة ينتفي المعلول أو لا ينتفي المعلول؟ ينتفي المعلول. فكيف تفرضون بأن الصورة الأولى إذا انتفت وجاءت بعدها صورة أخرى فإن المادة باقية؟ هذا غير صحيح، لأن الصورة الأولى انتفت أم بقيت؟ انتفت. فإذا كانت الصورة الأولى علة للمادة فبانتفائها تنتفي المادة، فكيف تفرضون أن الصورة الأولى انتفت وجاءت صورة أخرى مع أن المادة ثابتة وغير منتفية؟ هذا خلاف القاعدة الفلسفية القائلة إن العلة إذا انتفت انتفى المعلول. هذا الاعتراض الثاني. إذن لابد أن نلتزم بأن الصورة ليست علة للمادة، لأن المادة ثابتة، ثبوتها دليل على أن الصورة السابقة أو اللاحقة ليست علة للمادة. قد تقول لي لماذا؟ ثبوت المادة دليل على أن الصورة السابقة والصورة اللاحقة ليستا علة علما للمادة. لماذا؟ لأن الصورة السابقة قد انتفت، ولو كانت علة لانتفت المادة، ولكن المادة باقية، إذن هي ليست علة. أما الصورة اللاحقة، الصورة اللاحقة فلو كانت علة أيضا يلزم شنو؟ انتفاء المادة في المرحلة السابقة، لأنه في المرحلة السابقة الصورة اللاحقة موجودة سابقا أو غير موجودة سابقا؟ غير موجودة سابقا، لذلك سميناها لاحقة، فهي غير موجودة سابقا فكيف وجدت المادة بدونها لو كانت هي العلة؟ هذا دليل على أن الصور ليست علل وإنما هي أمر آخر. نعم نعم هذا صحيح، لكن خل أوضحها بعد ذلك. لو عدنا صورة يوم السبت وعدنا صورة يوم الأحد، لكن المادة موجودة واحدة يوم السبت ويوم الأحد، زين سؤال، المادة الموجودة يوم السبت والأحد هل هي معلولة للصورة الموجودة يوم السبت أم هي معلولة للصورة الموجودة يوم الأحد أم هي معلولة لهما معا؟ إن قلت معلولة للصورة الموجودة يوم السبت فالصورة الموجودة يوم السبت انتفت، فكيف توجد المادة يوم الأحد مع أن الصورة انتفت يوم السبت؟ إن قلت لا، المادة معلولة للصورة يوم الأحد، إذا كانت معلولة للصورة الموجودة يوم الأحد فالعلة من هي؟ الصورة الموجودة يوم الأحد. سؤال، هذه العلة وهي الصورة يوم الأحد موجودة يوم السبت لو ما موجود؟ ما موجود. فكيف وجدت المادة يوم؟ إن قلت هما معا، إن قلت هما معا، يعني الصورة الأولى والصورة الثانية، يعني كلاهما يشكلان علة المن للمادة، يعني الصورة الأولى جزء العلة والصورة الثانية جزء العلة، يصير هذا لو ما يصير؟ ما يصير. لماذا؟ لأن العلة لابد أن يوجد جزءاها في وقت واحد، يلا تأثر الأثر. أما إذا وجد جزء يوم السبت وانتفى ثم وجد جزء يوم الأحد وانتفى، يصير هذا؟ هذا ما يصير، هذا ما يصير، لأن جزئي العلة لابد أن يجتمع في وقت واحد. يلا نصل إلى الأثر. إذن انتفاء الصورة هذا على مبنانا، راح جاوب هذا كلامهم، هذا كلامهم، أما نحن سنجيب بهذا الجواب. بل لا 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 شيخ، إذا ارجع للمطلب شو نقول؟ وجودا وبقاء، فكلامنا عن البقاء. يا اللي قال شرطي تشخص، لا لا لا، هذا المطلب بالعكس، المادة تعطي للصورة تشخص، مو الصورة تعطي للمادة تشخص، لا، الصورة تعطي للمادة وجود حدوثا وبقاء، هذا بيناه بالدرس السابق. زين، اذا يرد على هذا الكلام اشكالان، الاشكال الاول والاشكال الثاني، كيف نجيب على هذين الاشكالين؟ طبعا الاشكال الثاني واضح ان شاء الله، خلينا نقرا الاشكال حتى نجاوب عنه. ولو اغمضنا عن ذلك، يعني شنو اغمضنا عن الاشكال الاول وانه هذا اضعف وهذا اقوى، سكتنا عن ذلك، يرد اشكال اخر، فلا ريب أن تبدل الصور يستوجب بطلان الصورة السابقة وتحقق الصورة اللاحقة في محلها، يعني الصورة يوم السبت تنتفي، يلا تجينا يا صورة يوم الأحد. وإذ فرض أن الصورة جزء العلة التامة للمادة، يعني احنا شو افترضناها؟ افترضناها شرط، والشرط جزء العلة، فبطلان الجزء يوجب بطلان الكل أو لا يوجب؟ بطلان الجزء يوجب بطلان الكل أو لا يوجب بطلان الكل، فإذا بطلت الصورة يوم السبت بطل جزء العلة، وإذا بطل جزء العلة بطلت العلة، وإذا بطلت العلة انتفت المادة، بينما نحن نلتزم بأن المادة باقية ولا تنتفي، فبطلانها يعني الصورة السابقة يوجب بطلان الكل، يعني أعني العلة التامة. لماذا بطلان الصورة يوجب بطلان الكل؟ لأن الصورة جزء العلة، وإذا بطل جزء العلة بطلت العلة، ويبطل بذلك المادة. لماذا؟ لأنها معلولة للعلة التامة. فإذا بطل الجزء بطلت العلة التامة، وإذا بطلت العلة التامة بطلت المادة، لأن المادة معلولة. وهذا خلاف الفرض، لأننا افترضنا أن المادة شنو؟ جزء ثابت. فأخذ صورة ما، هسه الأولى الثانية الثالثة ما يهم، شريكة العلة. شنو يعني شريكة العلة؟ يعني جزء العلة لوجود المادة، يؤدي إلى نفي المادة. لماذا؟ لأن هذه الصورة تنتفي أو لا تنتفي؟ تنتفي في مرحلة من المراحل، حتى سواء كانت هي الصورة الثانية الثالثة الرابعة العاشرة ستنتفي. فإذا انتفت وكانت جزء العلة ستنتفي العلة، وإذا انتفت العلة. هذا الإشكال الثاني. إذا لابد أن نقول بأن الصورة ليست جزء العلة. شرحتها، قلت يكون جزئي لعلة واحدة، يعني الصورة في يوم السبت والصورة في يوم الأحد يركبان العلة التامة، صح لو لا؟ فيشترط أن يتعاصر الجزئان في وقت واحد. أما إذا وجد الجزء الأول في يوم السبت ووجد الجزء الثاني يوم الأحد، فالعلة تؤثر أثرها لو ما تأثر. فإذا كانت الصورتان هما علة فلا بد أن يجتمعا في وقت واحد، لكن إحنا شو افترضنا؟ أن الصورة ما يوم السبت انتفت يلا إجت، فلا يجتمعان حتى يأثرن الأثر. والجواب راح نجاوب عن الإشكال الأول والإشكال الثاني بجواب واحد. ما هو هذا الجواب؟ نقول لا شك ولا ريب في أن المادة واحد بالخصوص، هذا شيء ثابت، هذا لا نناقش فيه. ولكن نتساءل، هل الصور المتعاقبة على المادة هل هي كثيرة واقعا ومتعددة، أم هي واحدة واقعا؟ هاي الصور من نطفة إلى جنين إلى إنسان كامل، من بذرة إلى شجيرة إلى شجرة، هذه الصور المتعددة هل هي واحدة حقيقة، يعني واحدة بالخصوص، أم هي متعددة واقعا، يعني واحدة بالعموم؟ ما هو الجواب؟ الجواب هناك نظريتان في المقام. النظرية الأولى تسمى نظرية الكون والفساد، وهي النظرية التي ذهبت إليها المدرسة المشائية. وحاصلها شنو؟ حاصل النظرية أن الصورة الثانية لا تكون في المادة إلا إذا فسدت الصورة السابقة، لذلك يسموها الكون والفساد، يعني كون الصورة الثانية يشترط فيه شنو؟ فساد الصورة الثانية. يعني بعبارة أخرى، لا توجد الصورة اللاحقة إلا بعد انتفاء وانعدام الصورة السابقة. لماذا؟ لأن الصور متعددة وليست صورة واحدة. الصور متعددة وليست صورة واحدة. لماذا؟ إذا كانت متعددة لماذا نشترط في اللاحقة بطلان السابقة؟ نسألهم، نسأل المدرسة المشائية، إذا كانت الصور متعددة فلماذا نشترط بطلان السابقة لوجود اللاحقة؟ قالوا لأن الصور بمثابة الفصول. الصورة فصل كما قلنا سابقا، الصورة فصل، وهل يمكن أن يكون للنوع الواحد فصلان في وقت واحد؟ قلنا سابقا إن تعدد الفصل يكشف عن تعدد النوع، فلا يمكن أن يوجد لدينا نوع واحد وفصول ما يصير. إذا أردنا أن نوجد نوعا واحد فلا بد أن نؤمن بمن؟ بفصل واحد. فيجب أن نؤمن بصورة واحدة ولا نؤمن بصورتين. كيف نؤمن بصورة واحدة؟ أن نقول أن الصورة اللاحقة لا تأتي إلا بعد انتفاء السابقة، وإلا لو وجدت اللاحقة مع بقاء السابقة هذا شنو معنى؟ فهذا معناه تعدد الصور، وتعدد الصور يعني تعدد الفصول، وهذا لا يمكن في نوع واحد. خلاصة هذه النظرية أن تعدد الصور شو راح يسبب لنا؟ راح يسبب أن الصور لا تجتمع، وإنما الصورة الثانية تنفي اللاحقة، وهذا دليل على أن الصور متعددة لو واحدة متعددة، وإلا لو كانت الصور واحدتان فتجتمع أو لا تجتمع؟ تجتمع. فدليل عدم اجتماعها على أنها متعددة. فإذا كانت متعددة فهل هي واحدة بالخصوص أم واحدة بالعموم؟ واحدة بالعموم. هاي النظرية الأولى. وعلى هذه النظرية يرد الإشكال الأول ويرد الإشكال الثاني. لماذا؟ لأن الإشكال الأول هي واحدة بالعموم الصور والمادة واحدة بالخصوص، ولا يمكن أن يكون الضعيف علة للأقوى. وثانيا أن الصور الكون والفساد، الصور اللاحقة تسبب بطلان السابقة، فإذا بطلت جزء العلة بطلت العلة، وإذا بطلت العلة بطل المادة. فإذا الإشكالان يردان على هذه النظرية. أما النظرية الثانية وهي نظرية صدر المتألهين التي تسمى بالحركة الجوهرية، مفادها بأن هذه الصور المتعددة لا تعبر عن حقائق متعددة وجواهر متعددة، وإنما هذه الصور المتعددة هي وجود واحد لحقيقة واحدة وجوهر واحد. غاية الأمر هذا الجوهر سيال ومتحرك على فترة زمنية طويلة، فالنطفة ثم الجنين ثم الإنسان ثم التراب كلها جوهر واحد وحقيقة واحدة. نعم العقل بلحاظ هذه الفترات الزمانية يقسم هذه الحقيقة إلى مقاطع، سنعتبر المقطع الأول هو النطفة الصورة الأولى، والمقطع الثاني هو الجنين، والمقطع الثالث هو الإنسان المفرد. هذا التقطيع من أين جاء؟ من الواقع ام من العقل؟ منين اجى؟
من العقل.
اما الواقع فالصور كلها هي صورة واحدة وحقيقة واحدة تماما. خلي اضرب لك مثال ثاني عرف تماما كالمقاطع الزمنية. الزمان واحد لو متعدد، زمان واحد، ما عندنا يوم احد ويوم اثنين ويوم ثلاثة، هو كله لحظات زمانية. لكن العقلاء قسموا اللحظات الزمانية الى سبعة اقسام. خلى واحد يوم سبت، واحد يوم احد، ويوم اثنين، ويوم ثلاثة. والا يوم الاحد في اي شيء يفترق عن يوم السبت في حقيقته وواقعه؟ لا يفترق اي شيء، هو زمن سيال ويجري، لكننا قسمناه الى سبعة ايام. والدليل على ذلك نقدر نقسمه الى ثمانية ايام لو ما نقدر؟ نقدر نقسمه. نقسمه الى خمسة ايام لو ما نقدر؟ اذا هذا التقسيم حقيقي واقعي ام هو تقسيم اعتباري لاغراض عقلائية؟ كذلك في المقام الصور المتعددة في واقعها وبالحمل الشائع هي صورة واحدة لو متعددة؟ صورة واحدة، ولكن عقلا بالاعتبار العقلي العقل يقسمها الى صور متعددة. هذا اللي يسميه العلامة او صور المتألهين الحركة الجوهرية، يعني هذا الجوهر يتحرك من صورة الى صورة الى صورة الى صورة، والصور كلها تعبر عن حقيقة واحدة، لذلك يسميها حقيقة واحدة سيالة، يعني يمثلونها بتدحرج الكرة. الان اذا عدت كرة ودحرجت، فهذه الحركة للكرة هي حركة واحدة سيالة، لو حركات تتخللها سكنات. يا هو الصحيح، الصحيح حركة واحدة سيالة وليست حركات تتخللها سكنات. فهنا كذلك ما عندنا صور عديدة، صورة واحدة سيالة، تارة تتلبس بالنطفة بالجنين بالإنسان. هذه التلبسات العديدة جاءت من الواقع أم من الاعتبار العقلي؟ من الاعتبار العقلي، وإلا هي واقعا شنو؟ إذا اتضح ذلك. هذا طبعا سنوضحه تفصيلا في المرحلة العاشرة، إن شاء الله في المرحلة العاشرة نتكلم عن هذا المطلب تفصيلا. إذا اتضح ذلك، إذا الصور واحدة بالخصوص لو واحدة بالعموم؟ واحدة بالخصوص. فإذا كانت واحدة بالخصوص يرد علينا الإشكال الأول أو لا يرد الإشكال الأول؟ لا يرد الإشكال الأول، لأن الإشكال الأول افترض أن الصورة واحد بالعموم والمادة والصورة راح تصير أضعف، بينما نحن شنقول؟ لا، الصورة واحدة بالخصوص، وإذا صارت واحدا بالخصوص فهي ليست أضعف من المادة، فلا يرد علينا الإشكال الأول، بل أزيد من ذلك، بل أزيد من ذلك، وحدة الصورة، قلنا وحدة بالخصوص ووحدة المادة هم وحدة بالخصوص. سؤال، الصورة مبهمة أم محصلة وواضحة؟ المادة، فنجي للمادة أول مرة، المادة مبهمة لو محصلة؟ المادة مبهمة لأنها محض القوة، ومحض القوة إبهام، إبهام، فوحدتها شرح صغير، وإن كانت وحدة بالخصوص لكنها شنو؟ وحدة مبهمة لو محصلة، مبهمة لإبهام المادة، فالوحدة مبهمة لكن في الصورة، صورة محصلة، فوحدتها محصلة، فياهي راح تصير أقوى. الوحدة بالخصوص المبهمة أقوى أم الوحدة بالخصوص المحصلة أقوى؟ المحصلة. فلذلك الصورة واحد بالخصوص والمادة واحد بالخصوص. فإذا سألتني إذا هاي واحد بالخصوص وهاي واحد بالخصوص لماذا تكون الصورة إلا للمادة؟ طب يتساويان؟ شنقل له؟ نقل له المادة واحد بالخصوص مبهم، لكن الصورة واحد بالخصوص محصل، فتكون أقوى فتكون علة، فلا يرد علينا الإشكال، وكذلك لا يرد علينا الإشكال الثاني. لا هذا هم يرد عليه الإشكال، لأن وجود الصورة بالفعل متى يكون؟ بعد تشخصها وتنوعها. الشيء ما لم يتشخص وما لم يحدد نوعه لا يمكن أن يكون فعليا. قلنا بس شنو بعد تنوعها وتشخصها؟ أنا قلت بالدرس السابق قلت بأن الصورة تتوقف في فعليتها وتتوقف في تنوعها وتشخصها على المادة، وهذا يعني أن الصورة وجودها الفعلي يتوقف على شنو؟ على إمداد من المادة. لماذا؟ لأن الشيء هذا الكتاب متى يوجد فعلا؟ إذا تشخص، إذا لم يتشخص راح يصير كلي، وإذا صار كلي لا يوجد في الخارج. الذي يوجد في الخارج هو الجزئيات، والجزئيات لا توجد إلا بعد تشخصها. إذن هذا قلت راح نناقش، راح نشوف مستند صدر المتألهين شنو. الآن احنا طرحنا نظريته، الآن ما طرحنا الدليل، طرحنا النظرية. نظرية صدر المتألهين تقول هذه الصور المتعددة في حقيقتها واحدة، وإن كان العقل يقسمها إلى صور متعددة. أما ما هو الدليل؟ هذا سيأتينا في المرحلة العاشرة، الآن نحن لسنا بصدد ذلك البحث. المهم بناء على نظرية صدر المتألهين لا يرد الإشكال الأول. لماذا لا يرد الإشكال الأول؟ لأن الصور إيش راح تصير؟ واحدة بالخصوص، فليست أضعف من المادة، وكذلك لا يرد الإشكال الثاني. لماذا؟ لأن صدر المتألهين يقول الصورة الثانية حينما تحل لا تحل بعد فساد الصورة الأولى، وإنما تحل مع الصورة الأولى. لماذا؟ لماذا؟ لأن الصورة الثانية والصورة الأولى واحدة لو متعددة
واحدة.
فإذا حل المتأخر هو نفس السابق، فاللاحق لا يلغي السابق، مو كما يقولون كون وفساد، يعني لا تكون الصورة اللاحقة إلا بعد فساد السابقة. لا، صدر المتألهين يعبر عن هذه النظرية باللبس بعد اللبس، أو اللبس بعد اللبس. يعني شلون ما واحد يلبس قميص على نظرية المشاة شو يسوي؟ ينزع القميص ويلبس قميص آخر. على نظرية صدر المتألهين لا، يلبس قميصا فوق قميص. هذا مثال توضيحي، يعني المادة تلبس صورة فوق صورة، والصورة اللاحقة لا تأتي بعد فساد السابقة. لا، الصورة اللاحقة لا تعني انعدام السابقة، بل الصورة اللاحقة تجتمع مع وجود السابقة. لماذا؟ لأن السابقة واللاحقة هما شيء واحد، فلا يرد علينا الإشكال الثاني أن السابقة قد انتفت، وإذا انتفت انتفى جزء العلة، وإذا انتفى جزء العلة انتفت العلة التامة. هذا الإشكال يرد علينا أو لا يرد؟ لا يرد. لماذا لا يرد؟ لأن الصورة السابقة بعد مجيء اللاحقة ما زالت موجودة أم معدومة؟
موجودة.
فلا ينتفي جزء العلة وتنتفي العلة، لا، تبقى موجودة. فلا يرد علينا لا الإشكال الأول ولا الإشكال الثاني. والجواب أنه سيأتي في مرحلة القوة والفعل. هاي بيا مرحلة يجينا بالمرحلة العاشرة أن تبدل الصور في الجواهر المادية ليس بالكون والفساد كما قالت يا مدرسة مدرسة المشايخ. قالت المدرسة المشايخ الصورة اللاحقة تعدم وتنفي الصورة السابقة. لذلك احنا اشكلنا على المثال السابق اذا تذكرون ايش مثل العلامة؟ قال تقف عمود ازيل العمود وخلي عمود غير. هذا انما يقتضي شنو على المدرسة المشايخ ان العمود الاول ينتفي يلا يجينا عمود اخر. بينما على رأينا على رأي صدر المتألهين عمود بعد عمود أم عمود مع عمود؟ عمود مع عمود وليس عمود بعد عمود. لذلك هذا المثال قلنا فيه مسامحة ليس بالكون والفساد كما تقول المدرسة المشائية وبطلان صورة وحدوث أخرى، يعني بطلان السابقة وحدوث اللاحقة. لا، بل الصور المتبدلة، طبعا مو المتبدلة، متبدلة موجودة بوجود واحد سيال يتحرك الجوهر المادي فيه اللي يعبر عنها صدر المتألهين بالحركة الجوهرية. أنت شنو تفاصيلها وشنو دليلها يأتي في المرحلة العاشرة. وكل واحد منها من منها من الصور حد من حدود هذه الحركة الجوهرية، ولكن هذا الحد واقعي أم يدركه العقل؟ هذا أمر عقلي وليس شنو أمرا واقعيا. التحرك للجوهر طبعا
المادي
المادة مو هي الجوهر، يعني المادة صحيح هي جوهر لكن تحمل القوة والاستعداد. هذا التحول من جسمية، الجسمية مادة لو مو مادة؟ مادة. هذا التحول من الجسمية إلى شنو؟ إلى عنصرية، أو من عنصرية إلى معدنية، من معدنية إلى نحاسية. هذه الصور عديدة، هذه الصور العديدة الجسمية عنصرية نحاسية، هذه جواهر مادية لو جواهر لا مادية؟ جواهر مادية، لأن الجسم جوهر مادي في قبال المادة. من يقول جوهر مادي مو معناه شنو أنه هو المادة، لا، الجسم يتكون من مادة ومن صورة. زين. وكل واحد منها يعني من الصور حد من حدود هذه الحركة الجوهرية، فهي يا هي الصورة موجودة متصلة واحدة بالخصوص. فش راح تصير واحدة بالخصوص أو بالعموم؟ إذا هي موجود واحد متصل فواحد بالخصوص، فلا يرد علينا الإشكال الأول. زين. الصورة اللاحقة تمسح السابقة؟ لا، لأنها وجود سابق، فلا يرد علينا الإشكال الثاني. وإن كانت هذه وحدة، زين هاي العبارة شوية دققوا يا أبي، وإن كانت هذه الوحدة وحدة مبهمة تناسب إبهام ذات المادة التي هي قوة محضة. زين. وإن كانت هذه الوحدة وحدة مبهمة، يقصد يا وحدة وحدة الصورة لو الوحدة الموجودة في المادة. أنت من تجي للعبارة أقرأ العبارة وياي، هسه خنصير عرب ونحكي هاي العبارة. شو تقول العبارة؟ فهي موجودة يعني الصورة متصلة واحدة بالخصوص، وإن كانت وحدة مبهمة. أي وإن كانت من تبدأ؟ هاي حسب النسق اللغوي، لكن في الحقيقة المطلب بالمن يبدأ يعني شو نقول؟ نقول الصورة واحد بالخصوص والمادة واحد بالخصوص. قد تسأل إذا اثنينات واحد بالخصوص فهما متكافئان لو علة ومعلول، فكيف صارت الصورة علة للمادة؟ شو نقول؟ نقول المادة واحد بالخصوص لكن مبهم، لأن المادة مبهمة. هذا اللي يريد يقول العلامة. وإن كانت وحدة المادة وحدة مبهمة تناسب إبهام ذات المادة التي هي قوة محضة. وقولنا إن صورة ما واحدة بالعموم شريكة العلة للمادة، ليش عبرنا صورة ما وأنها واحدة بالعموم؟ حسب يعتبر بالاعتبار الواقعي والعقلي، بحسب الاعتبار العقلي واحدة بالعموم، لكن بحسب الواقع هي واحدة بالخصوص. إنما هو باعتبار ما يطرأ عليها من الكثرة بالانقسام، يا انقسام العقل أحسن، وليس بالواقع الخارجي. هذا تمام الكلام عن الفصل السابع. الفصل الثامن سيأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما زلت